أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الذمي الذي اشترى الأرض من المسلم هل يشترط في وجوب الخمس عليه هذه الأرض أن تبقى الأرض عنده أو لا، أن الخمس ثابت في هذه الأرض حتى إذا انتقلت منه إلى مسلم؟ قلنا أن مقتضى الإطلاق هو عدم الاشتراء وثبوت الخمس مطلقا من دون فرق بين أن يكون الانتقال ببيع أو نحو البيع. تكلمنا عن البيع وأمثال ما يكون مثل البيع وانتهى الكلام هذا. الآن نفترض أن الانتقال يكون بالإرث، كما إذا مات الذمي الذي اشترى الأرض من المسلم وتعلق الخمس في هذه الأرض وكان وارثه مسلما، فانتقلت الأرض إلى ماذا؟ إلى المسلم. هذا الكلام فيها ونفس الكلام السابق، أن الخمس يبقى ثابت في العين، واضح، ويجب حينئذ دفعه إلى الحاكم الشرعي ويكون كل من المنتقل منتقل عنه العين، منتقل عنه الأرض أو المنتقل إليه الأرض، كل منهما يكون ضامنا بمقتضى تعاقب الأيدي كما ذكرنا. ونفس الاستثناء الذي ذكرناه سابقا أيضا في المقام يرد، وهو أنه إذا كان المنتقل إليه كان شنو؟ شيعيا، تشمله أخبار التحليل وتدل على حلية تمام المنتقل تمام الأرض إليه، لكن هذا كما قلنا لا يعني سقوط شنو؟ الخمس، بل الخمس ينتقل إلى في مثل هذا المقام إلى الذمة، لأنه ما له معنى افتراض انتقال الخمس إلى البدل، هذا إنما يتصور فيما إذا كان الانتقال بمعاوضة، فيدفع بدل مقابل ماذا؟ الأرض. فالخمس ينتقل من العين علما إلى البدل، وأما في مثل المقام فالخمس يبقى ثابتا في ذمة ماذا؟ في ذمة الذمي، أي في ذمة الذمي، يكون دين من الديون التي يجب أداؤها كسائر الديون، لكن الأرض تنتقل بتمامها علما إلى الشيعي. وأما إذا كان الوارث ليس شيعيا فيأتي فيها الكلام السابق أن الخمس يتعلق بماذا؟ بالعين، ويجوز رجوع الحاكم الشرعي وولي الخمس إليه ويأخذ منه ماذا؟ العين. وأما إذا كان الانتقال بالإقالة، اشتراها الذمي من مسلم وتعلق الخمس بالأرض، ثم قال الذمي للمسلم أقلني في هذا البيع فأقاله، هنا هل يبقى الخمس متعلق بالأرض، واضح، أو لا من الخمس هنا ماذا؟ يسقط وينتفي. نقل عن الشهيدين الأول والثاني، نقل أنا ما راجعت يعني، بس معروف في كلماتهم أنه الشهيدان احتمل السقوط، مو ذهب على السقوط، احتمل السقوط في المقام، احتمل السقوط. ظهر ان هذا الاحتمال، احتمال السقوط في باب الإقالة، يعني يكون مستند الى احد شيئين. الامر الاول الذي يمكن ان يستند اليه هذا الاحتمال هو دعوى ان الإقالة توجب انحلال العقد من حينه من اصله، وأن الإقالة توجب انحلال العقد من حينها، يعني من حين شنو؟ الإقالة، لا، من أصل العقد، هو ينحل العقد من أصله، وهذا معنى أنه يتبين بعد الإقالة عدم تحقق البيع من أول الأمر، يعني عدم الشراء، يعني أن الذمي في الواقع لم يشتري أرضا شنو؟ من مسلمين، فإذا انتفى الموضوع وكشف عن انتفائه الإقالة المتأخرة حينئذ واضح أنه ينتفي شنو؟ ينتفي الخمس، حينئذ يكون الخمس ساقطا ومنتفيا. هذا مبنى للاحتمال اللي نسبه إلى الشهيدين، لكن هذا المبنى كما هو واضح ليس تاما كما يذكر في محله، أن الإقالة لا توجب انحلال العقد من حينه، وإنما توجب الانحلال من حينها. ولذا في النماء وفي الكذا يبقى جاري كأن العقد شنو ثابت فيما بين العقد وبين شنو الإقالة. فهذا المبنى هو غير صحيح. المبنى الآخر الذي يحتمل استناد الاحتمال يعني ما ذكره الشهيدان إليه هو دعوة ظهور الشراء في الدليل في الشراء الموجب للملك المستقر. أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم اشترى شراء موجبا للملكية شنو المستقرة، الملكية المستقرة الباقية. فلا يشمل المقام، لأن الملكية في المقام لم تستقر، وإنما شنو ارتفعت باعتبار شنو الإقالة. هذا الكلام هذا المبنى هو يعني بعبارة أخرى أنه لا، الشراء في الرواية لا يختص بخصوص الملكية الباقية المستقرة، بحيث أن الانحلال بعد ذلك بالإقالة يكون منافي لصدق شنو الشراء، لا يصدق أنه اشترى أرضا من ماذا من مسلم، لا هذا مو صحيح، بل هو نفس اختصاص الشراء بالملكية الباقية هذا مطلب لا يمكن قبوله، باعتبار أنه ماكو ملكية باقية إلا الملكية للمولى سبحانه وتعالى. أي ملكية تدوم؟ لابد أن الملكية تخرج من الإنسان وتزول بموت ببيع بهبة بخراب باستيلاء دولة إلى آخره، لابد أن هذه الملكية بالنتيجة شنو تزول. إذن هي لا ملكية مستقرة لا ملكية باقية، قطعا الملكية لابد أن تزول بأسباب مختلفة. فإذا علمنا بزوال الملكية من البداية واضح، هذا معناه أنه ماكو خمس في كل شراء يتحقق بين الذمي وبين ماذا وبين المسلم، لأن هذا الشراء من البداية نعلم بأن الملكية فيه ليست شنو باقية وليست مستقرة، وإن كنا لا نعلم بتاريخ زوال ماذا هذه الملكية، لكن نعلم إجمالا بأن هذه الملكية ستزول قطعا، فإذن هي ملكية شنو غير مستقرة. فإذا اشترطنا في صدق الشراء وشمول الدليل أن تكون الملكية مستقرة وباقية، هذا يؤدي إلى في الحقيقة إلى عدم شمول الدليل لنقول لمعظم ماذا حالات الشراء التي يشتري فيها الذمي من المسلم، إن لم نقل بكلها لم نقل بالجميع. فهذا مو ميزان صحيح أن نقول أن الشراء لا يصدق إلا إذا كان الشراء موجبا للملكية الباقية، بحيث أن زوالها بعد 10 سنين بالإقالة ينافي شنو؟ ينافي صدق الشراء، هذا هم مو مقبول. ومن هنا يتبين أن الصحيح هو أن الإقالة وزوال الملكية وانتقال الأرض بالإقالة، يعني زوال الملكية ملكية الذمي للأرض بالإقالة لا يوجب سقوط الشنو الخمس لتحقق العنوان المأخوذ في الأدلة. احنا تابعين لتحقق الموضوع، تابعين للدليل، الدليل يقول موضوع تعلق الخمس هو أن يشتري الذمي الأرض من المسلم، هذا اشترى ذمي اشترى أرضا من مسلم، فصدق الدليل وتعلق الخمس بهذه الأرض، وإن أقاله في هذا البيع ورجعت إليه شنو الأرض، يعني رجعت إلى المسلم. المورد الآخر الذي يتعرض له في المتن هو ما إذا كان الانتقال بخيار، خيار لأن كان البيع من البداية هو بشنو؟ بخيار، واضح الترقي. يعني انحلال العقد ليس من البداية موجود، ويعني كان متزلزل من البداية، وإنما شنو؟ إقالة متأخرة أوجبت انحلالها. لكن الآن نفترض أن أصل البيع، يعني بيع المسلم الأرض إلى الذمي، واضح؟ بيع المسلم الأرض إلى الذمي، أو قل بعبارة أخرى شراء الذمي الأرض من المسلم، هذا الشراء، هذا البيع كان فيه شنو؟ خيار، خيار بالإصالة، خيار مجهول، اشترط الخيار، مو مهم هذا، أنه هو مهم بخيار. ثم بعد مدة الذمي استعمل خياره ففسخ شنو؟ العقد، وارجع الارض المن الى المسلم. هنا في هذه الحاله هل يسقط الخمس بعد استعمال الخيار وفسخ العقد بالخيار، او لا يسقط الخمس؟ احتمال السقوط، احتمال السقوط منشأه هو دعوى انصراف الدليل الى الشراء اللازم، كما ذكر في كلماته في الجواهر وغير الجواهر، أن الشراء في الرواية اللي هي المستند في هذا الخمس، أيما ذمي اشترى أرضا من مسلمين، ينصرف إلى خصوص الشراء شنو؟ اللازم. الشراء الذي فيه خيار ينصرف عنه الدليل، فلا يشمله الدليل، وبالتالي لا يثبت الخمس في مثل هذه الحالة. واضح؟ مقتضى هذا أن هذا لا يتوقف، عدم ثبوت الخمس لا يتوقف على استعمال الخيار شنو؟ خارجان، وإنما نفس كون العقد هو عقد متزلزل، عقد فيه خيار، يوجب انصراف الدليل ماذا؟ عنه. فالدليل يختص بخصوص العقد اللازم الذي ليس فيه شنو؟ خيار. يدعى هذه الدعوة، يعني هذا الانصراف مو واضح شنو منشأ شنو، يعني لاكو الانصراف اللي يوجب تقييد الاطلاق كما نعلم قرينا بالاصول، هو يا انصراف، الانصراف اللي يعني ينشأ من علاقة خاصة بين اللفظ وبين شنو، وبين المعنى الذي ينصرف اليه ذلك اللفظ، علاقة، لو علاقة وضعية، في طول العلاقة الوضعية موجودة بين اللفظ وبين المعنى المطلق، تنشأ في طول هاي العلاقة علاقة بين نفس اللفظ وبين حصة من حصص المعنى المطلق، بحيث تكون علاقة لفظية، يكثر استعمال اللفظ في حصة من حصص المطلق، فحينئذ تصبح تنشأ هاي العلاقة وتحدث هاي العلاقة، وهذه العلاقة تمنع من حمل اللفظ الموضوع لغة للمعنى المطلق على الإطلاق، وإنما توجب حمل اليمن إلى هذه الحصة التي نشأت علاقة بينها وبين اللفظ في طول علاقة اللفظ بمعناه الموضوع له. هذا هو الانصراف اللي نعرفه. هنا ماكو كثرة استعمال في خصوص الشراء شنو اللازم، ما عندنا شيء كثرة استعمال، الشراء يستعمل في ال في ال في اللازم وفي شنو غير اللازم، الشراء اشترى ماكو في المشكلة، الشراء يستعمل، اشترى هذا وهذا مشترى، سواء كان له خيار او لم يكن له شنو خيار. الوجود الخارجي للشراء اللازم في الخارج هذا اولا غير مسلم، مو واضح ان الشراء اللازم اكثر من الشراء غير اللازم، ولو سلمنا الاكثريه والتعارف، فالتعارف الخارجي لا يكون سببا علما للانصراف، وشقرنا لا يكون سببا للانصراف، فانصافا ان دعوى الانصراف في المقام غير واضحه، ان نقول ان الدليل ينصرف عن الشراء الذي فيه شنو خيار، لا الظاهر انه يصدق ان هذا اشترى شنو ارضا، غايه الامر انه خلاه له الطريق رجع، حتى اذا شاف انه مغبون وندم على الشراء يقدر شنو يرجع هذه الارض، لكنه لا يمنع من صدق العنوان الماخوذ في الدليل، وهو انه ذمي اشترى أرضا من مسلم، هذا ذمي اشترى أرضا من مسلم. الدليل ما دام يكون صادق فحينئذ يتبعه الحكم، فيثبت الحكم وهو تعلق الخمس بهذه الأرض. هذه هي المسألة 41. نقرأ المسألة حتى ندخل في المسألة الأخرى. قال: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر، كما لا يمثل كما لو باعها منه بعد الشراء، هذا مثال، أو متى انتقلت إلى وارثه المسلم، أو ردها إلى البائع بإقالة أو غيرها، فلا يسقط الخمس بذلك، بل ترقى أكثر. قال: بل الظاهر ثبوته أيضا، أي الخمس، لو كان للبائع خيار ففسخ بماذا؟ بخياره، حتى إذا فسخ بخياره الخمس يبقى متعلق بالعين ويجب عليه أداؤه، كل ذلك لصدق الموضوع المأخوذ في دليل ثبوت الخمس في هذه الأرض إذا قلنا به. طبعا كلام كما قلنا سابقا كل تنزه بناء على ثبوت الخمس بهذا المعنى في المقام. مسألة 42. قال: إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع أيضا لم يصح، الشرط لا يصح يبطل. نعم، لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه. يتعرض المصنف إلى ثلاثة أنحاء من الاشتراط. الذمي يشترط، النحو الأول أن يشترط الذمي على المسلم حين الشراء كشرط في ضمن العقد أن يشترط عدم الخمس، فماكو خمس، أنا أشتري هاي الأرض منك لكن بشرط أن لا يثبت فيها خمس، واضح أن هذا الشرط باطل منافي للسنة. الشارع يقول أنه أكو خمس، هو شنو يشترط عدم الخمس؟ أن لا يثبت خمس، هذا شرط مخالف للسنة، وكل شرط يكون مخالف للسنة يكون ماذا؟ يكون باطل بلا أشكال، لأن السنة دلت على ثبوت الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، فاشتراط عدم ثبوت الخمس هذا شرط مخالف للسنة بلا أشكال ويقع باطل، وقد دلت الأدلة الكثيرة على أن الشرط المخالف للكتاب والسنة يكون لاغيا وباطلا. النحو الثاني أن يشترط كون الخمس على البائع، يقول له أشتري منك الأرض لكن بشرط أن يكون الخمس عليك، أن يكون الخمس عليك، هذا بحسب ظاهره أيضا يكون ماذا؟ يكون مخالف للسنة ويقع باطل. لماذا؟ لأن السنة قالت أن الخمس يثبت ابتداء على من؟ على الذمي، على المشتري، فاشتراط أن يكون الخمس الشرعي الثابت شرعا على البائع هذا أمر مخالف أيضا للسنة ويقع باطلا بلا أشكال. النحو الثالث اللي ذكر الماتن هو أن يشترط على البائع أن دفع الخمس عنه، دفع الخمس عنه، واضح؟ أنا اشترط عليك أن أنت تدفع الخمس عني، هذا الشرط يكون جاهز بلا أشكال، شرط الفعل يسموه شرط الفعل، تدفع الخمس، بل هو في واقعه إقرار بالسنة واعتراف بالسنة، ليس مخالف للشارع بل هو اعتراف بما أقره الشارع وهو أن الخمس يثبت على من؟ على الذمي، لكن يقول له أنا اشترط عليك وعليك ثابت الخمس، أنا واجب علي أدفع، لكن أنا اشترط عليك في ضمن العقد أن تدفع أنت بدلا عني، وهذا بلا أشكال لا بأس به ويكون جاهزا ونافذا ويجب الوفاء به. نعم لا أشكال في أن الخمس لا يصدر عن الذمة بمجرد الاشتراط، هذا واضح، بمجرد الاشتراط لا يسقط الخمس عن الذمة، وإنما متى يسقط عنه؟ بالدائرة، إذا التزم الطرف الآخر بالشر ودفع الخمس عندئذ يسقط الخمس عن من؟ عن الذمة، بمجرد الاشتراط لا يسقط هذا الحق الثابت في ذمته باعتبار أنه اشترى أرضا من مسلم، لأن الحق لا يسقط إلا بالأداء أو ما أشبه الأداء من قبيل الإسقاط. ومن الواضح أن الاشتراط لا هو أداء ولا هو شنو؟ إسقاط، لا هو أداء ولا هو إسقاط، فيكون الحق ثابتا وباقيا ولا يزول بمجرد الاشتراط، وإنما لا بد من ملاحظة أن ذاك الشخص يدفع أو لا يدفع، فإذا دفع يسقط عنه. هذه المسألة أيضا قرأناها وما بيحرز شيء. المسألة 43، مسألة 43 يقول إذا اشتراها من مسلم، بالمشترى الأرض من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر، اشتراها باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا، ثم اشترى الأرض ثانية ممن باعها منه، يقول وجب عليه خمسان، خمس الأصل للشراء أولا وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا. هذه المسألة بهذا المقدار أيضا واضحة باعتبار أن الذمي بالشراء الأول وجب عليه خمس الأرض، مو هو اشترى أرضا من مسلم، ذمي اشترى أرضا من مسلم شمل العدلة، يقول يجب عليه شنو؟ خمس هذه الأرض، تعلق خمس هذه الأرض عليه. زين، هذه الأرض التي اشتراها من المسلم، هذا البيع واضح يكون فضولي بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى خمس الأرض، يعني ليس ملكا له، يكون غير صحيح وغير نافذ في خمس الأرض، واضح. فماذا يصح البيع؟ في ماذا؟ في الأربعة أخماس. فالمشتري اللي هو المسلم اللي اشترى من الذمي، مو هذا ماذا يملك؟ أربعة أخماس. فإذا باع هذا المسلم الأرض من الذمي، يعني الذمي اشتراها مرة ثانية، ماذا يشتري؟ الأربعة أخماس، لأن الخمسة هو أصلا ليس ملكا للذمي، فلا يكون أيضا طبعا ملكا علما للمشتري من الذمي، واضح. وإنما البائع يصح في الأربعة أخماس، فإذا هذا البايع بالبيع الثاني يملك أربعة أخماس، وباع على الذمي أربعة أخماس، فكأن الذمي اشترى مرة ثانية اشقر أربعة أخماس الأرض، فتكون مشمولة للدليل، ذمي اشترى أرضا من مسلم فتكون مشمولة للدليل، ويجب عليه تخميس الجل الأربعة أخماس، واضح هذا. فهو عليه خمس الجميع، خمس الأرض بتمامها باعتبار الشراء الأول، أما في الشراء الثاني هو لم يشتري إلا أربعة أخماس الأرض، فيجب عليه خمس أربعة أخماس الأرض، هذا واضح. نعم، إذا قلنا أن الذمي دفع قيمة الخمس بعد الشراء الثاني سابقا من أنه من حقه أن يدفع شنو؟ القيمة، لا يجب عليه أن يدفع العين، يجوز له أن يدفع ماذا؟ القيمة. فلو قلنا أنه دفع قيمة خمس العين، خمس الأرض دفعها، حينئذ شنو؟ ثم باعها إلى المسلم ثم اشتراها منا، واضح أنه يثبت عليه خمسان، خمسان لتمام الأرض، ليش؟ لأنه بالشراء الأول ثبت عليه خمسان في الجميع، واضح هذا، واضح. عندما دفع قيمة خمس العاين ملك الخمس، خمس العاين مو يجوز هذا يدفع القيمة، والنتيجة دفع القيمة لولي الخمس يطيب بلها قيمة خمس العاين، صار خمس العاين صار ملكة، واضح؟ فعندما يبيعها يبيع ماله تمام الأرض، وذاك المشتري أيضا يتملك شنو؟ تمام الأرض. فالشرح مرة ثانية منه ماذا يشتري؟ أيضا تمام الأرض. فتشمل الدليل يشمل الأرض مرتين باعتبار شراعين، الشراع الأول اشترى تمام الأرض فتعلق الخمس بالجميع، وفي الشراع الثاني أيضا اشترى شنو؟ تمام الأرض فيتعلق الخمس أيضا بالجميع مرة ثانية. هذا واضح. زين، كذلك الحال فيما إذا فرضنا أن المشتري من الذمي كان شيعيا، واشتغل على من المسلم ثم باعها من مسلم شيعي، هاي الأرض التي اشتراها ولم يدفع خمسها باعها من مسلم شيعي. خذ قلنا أخبار التحليل شو تقول؟ تقول أن هذه الأرض ملك المن بتمامها ملك للمسلم الشيعي، فباعها المسلم الشيعي من الذمي، يعني الذمي اشترى الأرض التي باعها اشتراها مرة أخرى، ما لا يشتري تمام الأرض، لأن البائع يملك تمام الأرض، فيجب عليه الخمس ماذا؟ تمام الأرض، فيجب عليه خمسان، الخمس الأول يثبت في ذمته، واضح؟ لماذا؟ لأن قلنا أنه عندما تحل الشيعي الخمس ينتقل من العين المال إلى الذمة، فيجب عليها أن يدفع قيمة خمس العين، والثاني يجب عليها أن يدفع شنو؟ خمس العين أو قيمتها، لأنه هو بالنتيجة مخير بينهما. هاي مسألة 43. مسألة 44 ملكة، نكمل هذا البحث قبل التعطيل. مسألة 44 قال إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء، هو الذمي نفسه بعد ما اشترى أسلم، لم يسقط عنه الخمس، أسلم بعد الشراء بعد تعلق الخمس بماذا؟ بالعين، افرض لعله باعتبار أنه يتخيل أنه يسقط عنه الخمس فأسلم مثلا، أو لا أسلم واقع يقول لم يسقط عنه الخمس، هذا المطلب علل في كلماته في كلمات الفقهاء بهذا التعليل، أنه هذا هو مقتضى إطلاق الدليل، مقتضى إطلاق الدليل هو أن الحكم يثبت عندما يتحقق موضوعا مطلقا. شنو موضوعا؟ شراء الذم الأرض من المسلم، إذا تحقق هذا الموضوع فمقتضى الإطلاق مطلق الدليل وأنه يثبت هذا مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء بقي على كفره أو شنو؟ أو أسلم. مقتضى إطلاق ثبوت الخمس وترتب على هذا الموضوع هو أن هذا الموضوع إذا ثبت فيثبت الحكم مطلقا، سواء بقي على كفره أو خرج عن كفره إلى الإسلام. إذا مقتضى إطلاق الدليل هو أن ثبوت الخمس ليس مقيدا بوقعه على الكفر، بل هو ثابت حتى إذا خرج من كفره علما إلى الإسلام. هذا اللي ذكره، هذا أكو اعتراض عليه، هذا الاعتراض أشار إليه السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك. السيد الحكيم كان يقول هكذا بأنه عندنا إحنا دليل يدل على سقوط الخمس، واضح؟ فيما لو أسلم هذا الذمي، وهذا الدليل هو حديث الجب المعروف، حديث الجب الإسلام يجب ما قبله، هذا يقول يوجب سقوط هذا الخمس، كما أوجب سقوط الزكاة والتزم به الفقهاء والكل التزم، ومنهم السيد الماتن في باب الزكاة صريح العبارة بأن الكافر إذا أسلم تسقط عنه شنو؟ الزكاة، ويتمسكون بحديث الجب المعروف. السيد الحكيم يقول ما هو الفرق بين الزكاة وبين شنو؟ وبين الخمس؟ يعني لا يلزم بذلك، لكن نقول إلا أن يقال بعنوان إلا أن يقال أنه لا فرق بين الزكاة وبين الشنو وبين الخمس، كما سقطت الزكاة عن الكافر إذا أسلم ليسقط هذا الخمس عن الكافر إذا شنو إذا أسلم، بل يتلقى ويقول أنه لا فرق الظاهر بين أنواع الخمس المتعددة. واضح يعني ما فرق إذا هنا التزم بسقوط الخمس في الأخماس الأخرى أيضا نلتزم بسقوطها، فالكافر إذا أسلم يسقط عنه خمس الأرباع وخمس الغنائم وخمس الغرس وخمس الكنز، ها هذه لم تسقط عنه لأنه مكلف بها جميعا بحسب الفرض، مو هو مكلف بالخمس في المقام وفي غير المقام، في غير المقام هو أيضا مكلف بالخمس، الأرباح الحاصلة عليها إذا لم يصرفها في مؤنته يجب عليه فيها الخمس بمقتضى بناء على الرأي المعروف أنهم مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بماذا؟ بالأصول. إذا هو مكلف بالخمس مو فقط هذا الخمس، فلنلتزم بماذا؟ بسقوط كل الأخماس عنه إذا شنو؟ إذا أسلم استنادا إلى حديث الجبل معروف. ومن جملة الأقسام التي تسقط هذا محل الكلام، فلا بد من الالتزام بسقوط الخمس، وحينئذ يكون حديث الجب مقيد للإطلاق المدعى عن القائلين بماذا؟ بعدم السقوط، مقيد هذا يتقيد يخصه بما إذا بقي على إسلامه. هذا الكلام أو الاعتراض من قبل السيد الحكيم نوقش من قبل غيره، والمناقشات نركز بها على المناقشة الدلالية، يعني أكو مناقشة في تمامية حديث الجب وأنه لم يروى عن طرق إلا من طرقنا وإنما روي من عند العامة، حديث لم يثبت من طرقنا، وجبر ضعف السندي في الرواية بعمل المشهور باعتماد المشهور، هذا كبرويا غير مقبول طبعا إذا تم اعتماد المشهور وعمل المشهور بهذه الرواية، وهذا غير تام، يعني مو واضح ان المشهور لو قال والتزم بالسقوط انه يستند المن الى هذا الحديث، اكو احتمال استناده الى امور اخرى ياتي الاشاره اليها. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.